الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في مطلبين. المطلب الأول في نظر المصنف رحمة الله عليه بالنسبة لمن تبنى أن التمايز على أساس الموضوع والمحمول، والمطلب الثاني في موضوع علم الأصول. وقبل الشروع في المطلب الأول، أحتمل أنه قد حصل سبق لسان في مطلب، فلذا أكرره مطلب سابق أن تدخل في ذاك المطلب، يرتبط ببيان العوارض الذاتية. اتفقوا على أن ما يعرض بواسطة داخلية مساوية أو خارجية مساوية أو بلا واسطة أصلا، هذه الثلاثة على أنه من العوارض الذاتية. واتفقوا على أن ما يعرض بواسطة مباينة أو بواسطة خارجية أعم أو خارجية أخص من العوارض الغريبة، ووقع الاختلاف فيما يعرض بواسطة داخلية أعم. هذا إذا كان في اشتباه صحح بهذا الشكل. المطلب الأول، أشرت في الدرس السابق إلى أن المشهور ذهبوا إلى اختيار أن التمايز على أساس الموضوع، أما التمايز على أساس المحمول فيعتقد البعض أنه لا قائل به، ولكن مع ذلك يوجد قائل، بل نسب هذا القول إلى المشهور. فالسيد لبروجردي رحمة الله عليه يرى أن مشهور العلماء يرحمكم الله يبنون على أن تمايز العلوم على أساس اختلاف محمولاتها، وأول ما يظهر منهم أن التمايز بالموضوعات. المصنف بكلام مختصر أبطل التمايز على أساس الموضوع والمحمول، وبتحليل عبارته نفهم وجهين. الوجه الأول أن التمايز لو كان على أساس الموضوع أو المحمول للزم صيرورة كل باب من أبواب العلم، بل كل مسألة علما على حدة. واللازم باطل قطعا، فالملزوم مثله في البطلان. بيان الملازمة أن مسائل علم النحو مثلا يرحمكم الله تختلف عن بعضها البعض موضوعا ومحمولا، فالفاعل مرفوع مغاير للمفعول منصوب في الموضوع والمحمول. فلو كان المدار في البينونة والتمايز والتعدد هو الاختلاف الموضوع أو المحمول، للازم أن نعقد علما لباب الفاعل مرفوع، وعلما آخر لباب المفعول منصوب. وأما بطلان اللازم فبالوجدان، فإن كل العقلاء يعتبرون هذين البابين أو المسألتين من مسائل علم واحدة، بخلاف ما لو كان التمايز بالأغراض، فإن الغرض المترتب على جميع مسائل علم النحو المختلفة موضوعا ومحمولا واحد. واضح هذا البيان؟ التفت، هنا يوجد إشكال وعاظم العلم أشكلوه. يعني الآن في أكثر على ما في ذهني في أكثر حواشي الكفاية يعترضوا على صاحب الكفاية باعتراض يظهر منه أن صاحب الكفاية اشتبه اشتباها في غاية العظمة، بل في بعض الدروس الخارج أيضا، أكثر دروس الخارج هذا الإشكال موجود. حاصل الإشكال حاصل الإشكال باءك تجر وباءنا لا تجر، هذا حاصل الإشكال. حاصل الإشكال أنه في كل مسألة من مسائل علم النحو يترتب عليها غرض خاص، فمسألة الفاعل مرفوع أثرها وغرضها صيانة اللسان عن الخطأ في مسألة الفاعل. يعني هذه المسألة ما هو أثرها؟ صيانة اللسان عن الخطأ في مسألة المفعول أو في مسألة الفاعل؟ في مسألة الفاعل. والمفعول منصوب أيضا أثرها صيانة اللسان عن الخطأ في مسألة المفعول لا في مسألة المبتدأ. فكل مسألة لها غرض. فبما أنك أخذت الجامع بين الأغراض فيحق لمن بنى التمايز على أساس الموضوع مثلا أن يأخذ الجامع بين الموضوعات. فالفاعل مرفوع الموضوع هو الفاعل، المفعول منصوب الموضوع هو المفعول، الجامع بين الفاعل والمفعول ما هو؟ الكلمة. إذن لماذا في الغرض تأخذ الجامع وفي الموضوع لا تأخذ الجامع؟ باؤك تجر وباؤنا لا تجر، على ما ذكر ابن هشام في الباب الثاني من المغني، قيل لرجل ماذا فعل أبوك بحماره؟ فقال باعه. قال ليش باعه؟ باعه. قال باؤكم تجر وبائي لا تجر. فأيضا هنا لماذا تأخذ الجامع بين الأغراض ونحن لا يحق لنا أن نأخذ الجامع بين الأغراض؟ والجامع بين الموضوعات، والجامع بين الموضوعات واحد، الكلمة. ملتفت جيدا؟ هذا إشكال سجل على المصنف، ولكن هذا الإشكال ناشئ من عدم التأمل اللازم فيما أفاده المصنف. شنو هذا الصوت؟ هذا واحد سئل هذا السؤال، أنه لحيته طويلة، قيل له أنت عندما تنام تضع اللحية فوق اللحاف أو تحت اللحاف؟ هذا المسكين بطل ينام. هذا عندما توجهنا إلى الصوت. وين صرنا؟ توضيح المطلب أن الموضوع عند صاحب الكفاية تكشفت وحدته من وحدة الغرض. لأننا بحسب الفرض بنينا على أن الحاجة إلى الموضوع نشأت من لزوم التسانخ بين العلة والمعلول، والمعلول فيما نحن فيه هو الغرض والأثر. هذا المعلول. هذا الغرض الواحد الفارد لا يمكن أن يكون معلولا للمسائل المتعددة. فاستكشفنا من وحدة الغرض
وحدة موضوع لكي يكون المؤثر في الواحد هو الواحد. فلما كان الموضوع من الأمور المستكشفة من الغرض فهو في عالم الاستكشاف متأخر رتبة عن الغرض. ليه؟ ضرورة تأخر المستكشف عن كاشفه. وحينئذ المتقدم رتبة وهو الغرض إذا علم حصل به التمايز. فلا نكون بحاجة بعد حصول التمايز إلى تمايز آخر على أساس وحدة الموضوع، لأنه يكون من تحصيل الحاصل. هذه النقطة جدا مهمة في كلام صاحب الكفاية. الموضوع عند صاحب الكفاية يؤثر بأي وجود؟ بوجوده الواقعي لا بوجوده العلمي، وإنما نعلم بوجوده عن طريق وجود الغرض من باب البرهان الإني، استكشاف العلة من المعلول. ففي مرحلة الاستكشاف، في مرحلة الدلالة، في مرحلة البروز نعلم الغرض قبل أن نعلم بالموضوع. وإن كان بوجوده الواقعي الموضوع قبل الغرض، لأن رتبة العلة قبل رتبة المعلول، لكن في مرحلة الاستكشاف نعلم بالغرض قبل أن نعلم بالموضوع. وبما أن الغرض أخذنا الجامع فحصل التمايز بين العلوم، فحينئذ لا نحتاج بعد ذلك أن نقول بأن التمايز على أساس الغرض الموضوع الجامع بين موضوعات المسائل، لأنه يقوم من طلب تحصيل ما هو حاصل. الدليل الثاني الذي يفهم لا، هذا عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. هذا كان الدليل الأول. الآن في الدليل الثاني كلامك صحيح. الدليل الأول الآن مع قطع النظر عن هذا الذي سوف نذكره في الأمر الثاني، الكلام أنه يوجد نظريتان، نظرية تمايز بالأغراض، نظرية تمايز بالموضوعات. إذا أردنا أن نميز في موضوعات المسألة التي هي معروفة لدينا، لأنه المميز لابد أن يكون معروفا، وأما الشيء المخفي لا يكون مميزا لأنه هو في حد ذاته غير ظاهر، فما كان غير ظاهر لا يكون مظهرا. ملتفت جيدا؟ فإذا ما هو المعروف لدينا قبل برهان الآن؟ موضوعات المسائل، محمولات المسائل، وهذه متعددة أو واحدة؟ متعددة. فلما كانت متعددة يلزم التعدد في العلوم. فتقول نأتي بالجامع، نقول الجامع من أين استكشفناه؟ الجامع من أين استكشفناه؟ من وحدة الغرض. خب، بما أننا علمنا الغرض الواحد حصل التمايز فلا نحتاج بعد ذلك. فالإشكال التعدد باعتبار أن الشيء الظاهر والمعلوم لدينا هو موضوعات المسائل ومحمولات المسائل.
لا، الإشكال أن الواضح أيضا غرض المسألة نفسها وليس الغرض الواحد.
لا، الواضح الآن لكل علم باعتبار الآن لا نحتاج في مسألة الجامع بين الأغراض إلى مسألة استكشاف، لأن هذه الأغراض هي في الحقيقة جزئيات لغرض عام بين في كل علم من العلوم، ويكون هو المقصود. والشاهد على ذلك أن مسائل كل علم نفس أمرية. الآن علم الأصول في زمن صاحب المعالم 50 مسألة، في زماننا 1000 مسألة، لا يضر. ليه؟ لأن الغرض المنظور إليه هو الغرض الكلي عند التدوين، ولا ينظر إلى الأغراض الجزئية عند التدوين. الدليل الثاني أنه ثبت لدينا في المباحث السابقة أن موضوعية العلم لا تدور مدار العلم به، بل تدور مدار وجوده الواقعي. لأن الموضوع للعلم عند المصنف ما هو؟ علة. ومؤثرية العلة لا ترتبط بالوجود العلمي للعلة. كما قلت، علمت بالنار أو لم تعلم تحرق. فإذا كانت موضوعية الموضوع ترتبط بوجوده الواقعي، فكثيرا ما يرحمكم الله، فكثيرا ما لا يعلم الموضوع، والمميز يجب أن يكون معلوما. بينما هذا لا يتأتى في الغرض، لأن الغرض هو الباعث نحو التدوين، والباعث نحو التدوين يبعث نحو التدوين بوجوده العلمي أو بوجوده الواقعي، بوجوده العلمي. فالغرض لا بد أن يكون معلوما، بينما الموضوع لا يشترط فيه أن يكون معلوما. والمميز لا بد أن يكون معلوما، وهذا لا ينطبق إلا على الغرض. هذا هو الدليل الثاني. طبعا العبارة قد لا تعطي أن هذا دليل ثاني، كأنه في سياق آخر، لكن رتبناه على أساس أنه دليل ثاني. وبهذا تم الكلام في المطلب الأول. المطلب الثاني في موضوع علم الأصول، بعد أن اتضح لدينا موضوع مطلق العلم، ما هو موضوع علم الأصول؟ اختلف العلماء في تحديد موضوع علم الأصول على قولين. قول المعظم وهو أن موضوع علم الأصول هو شيء ثابت محدد معلوم. القول الثاني وهو مختار المصنف، أن موضوع علم الأصول نفس أمري ليس من الضروري أن يكون معلوما، وهذا القول اتضح مما تقدم. لأن الحاجة إلى العلم من باب الحاجة إلى العلة، والعلة لا يشترط فيها أن تكون معلومة لأنها تؤثر بوجودها الواقع. نعم لنا أن نشير إلى هذا الوجود الواقعي بعنوان مشير، بأن نقول موضوع العلم هو الكلي الجامع بين موضوعات مسائل، وهذا العنوان المجمل لا يؤثر كونه مجمل، أنه فرغنا عن كون التمايز ليس بالموضوعات حتى تقول لي كيف مجمل وكيف يميز، فرغنا عن أن التمايز بالأغراض، واضح؟ أما المعظم الذين حددوا الموضوع لعلم الأصول فقد اختلفوا على قولين: قول المشهور واختاره صاحب القوانين رحمة الله عليه أن موضوع العلم هو الأدلة الأربعة بما هي أدلة، والقول الآخر مختار صاحب الفصول أن موضوع العلم هو ذات الأدلة لا بوصف الدليلية، وهذا ما يعبر عنه الأدلة الأربعة بما هي هي. فالجامع المشترك بين هذين القولين هو الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. وهذا نشأ عن التأثر بالأصول السني، لأنه من ناحية التدوين، شوف أقول من ناحية التدوين، سبقونا إلى ذلك لكون النص المعصوم قد انقطع عندهم في العقد الأول للهجرة بموت النبي صلى الله عليه وآله، فاحتاجوا إلى تكملة هذا النقص بوضع قواعد ظنية، استحسان، قياس إلى آخره. هذا في مقام التدوين، لكن في مقام الجذور الأصولية الموجودة في روايات المعصومين عليه السلام نحن أسبق. فهذا المسلك أو هذه النظرية متأثرة بالشيء المتواجد عند السنة. الذين قال بأن موضوع علم الأصول هو الأدلة بوصف الدليلية حينئذ أشكل عليهم بأن لازم ذلك خروج الكثير من مسائل علم الأصول عن علم الأصول، وهذا ما يحتاج إلى تقديم مقدمة. في كل علم يوجد لدينا أمور ثلاثة: الأمر الأول المسائل، وهي القضايا المركبة من موضوع ومحمول ونسبة، الفاعل مرفوع. الأمر الثاني المبادئ التصورية وما يرتبط بشرح وفهم الموضوع أو المحمول. ما معنى فاعل؟ ما معنى مرفوع؟ ما معنى خبر واحد؟ ما معنى حجة؟ هذه نسميها مبادئ تصورية. الأمر الثالث المبادئ التصديقية، وهي ما بواسطتها يثبت المحمول للموضوع، هذه نسميها مبادئ تصديقية. فمثلا عندما تقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين، المسألة النحوية جواز تقديم خبر كان على اسمها، هذه الآية تعتبر ماذا؟ مبدأ تصديقي لهذه المسألة النحوية. واضح هذا الكلام؟ اتفق العلماء على أن العلم بأحد معانيه اسم للمسائل، أما المبادئ التصورية والمبادئ التصديقية ماذا؟ خارجة عن المسائل، وإنما تطلب في علم آخر تكون مسائل لذلك العلم الآخر. إذا اتضحت هذه المقدمة من جملة مسائل علم الأصول، خبر الواحد حجة، الموضوع هو خبر الواحد والمحمول هو ماذا؟ الحجة. الحجة يعني دليل. إذن أنت في هذه المسألة عن أي شيء تبحث؟ عن دليلية خبر الواحد. فإذا جعلت الموضوع هو الأدلة الأربعة بوصف الدليلية، ما معنى بوصف الدليلية؟ يعني الدليلية والحجية جزء من الموضوع، لا أنها محمول يحمل على الموضوع، فيصبح مسألة خبر الواحد دليل أو حجة ليس من المسائل، لأنه لم نثبت محمولا لموضوع، بل الدليلية صارت جزء من الموضوع، وهذا ما يعبر عنه بمفاد كان التامة، يعني الخبر دليل، يعني وجد الخبر الدليل حتى نحمل عليه شيء آخر أم لم يوجد، هذا مفاد كان التامة، يعني أصل وجود الموضوع، أصل وجود الخبر الدليل. بينما في المسائل نبحث عن مفاد كان الناقصة، نقول الفاعل مرفوع، يعني أي فاعل المرفوع؟ الفاعل الموجود في الخارج، هل ثبتت له صفة الرفع؟ فنبحث عن مفاد كان الناقصة، كان زيد قائما، لا كان زيد. في العلوم لا يبحث عن كان زيد، لأن هذا تشخيص موضوع يكون من المبادئ التصورية وليس من المبادئ التصديقية. فتصبح مسائل العلم بدل من أن تكون مسائل للعلم، ماذا تصبح؟ مبادئ للعلم، والعلم يبحث عن المسائل لا عن المبادئ. هذا إذا جعلنا ماذا؟ الموضوع العلم هو الأدلة بوصف الدليل. وكذلك فإذا قلنا ظاهر الكتاب حجة، ما معنى ظاهر الكتاب حجة؟ يعني ظاهر الكتاب دليل، والموضوع بحسب الفرض ماذا؟ الكتاب بوصف الدليلية. فهذا المحمول يصبح جزء من الموضوع. والمفروض أن المسائل عبارة عن إثبات محمولا لموضوع مفروغ عن وجوده لا عن أصل إثبات الموضوع، فتتحول المسائل إلى مبادئ. فلأجل ذلك قام صاحب الفصول وعزف عن مقولة المشهور وحذف قيد الدليلية، فيقول الموضوع هو ذات الأدلة الأربعة. طب ذات الأدلة الأربعة عندما يأتي تقول الكتاب حجة، فالدليل والحجة على ماذا يعرض؟ على الأدلة الأربعة، ولا يكون الدليل والحجة جزء من الموضوع، لأن الموضوع صار ماذا؟ ذات الكتاب، لا الكتاب بوصف الدليلية. فحتى يحل هذه المشكلة، المصنف رحمة الله عليه يقول كلا القولين لا أقبلهما. توضيح ذلك أن واحدا من الأدلة الأربعة هو السنة، وفي السنة يحتمل احتمالان. الاحتمال الأول أن يراد من السنة المعنى الاصطلاحي. معنى الاصطلاحي للسنة ماذا؟ قول المعصوم، فعله، تقرير. أما الخبر بالمعنى الاصطلاحي ليس سنة، وإنما خبر زرارة يحكي عن السنة، والحاكي غير المحكي. هذا الاحتمال الأول، أن يكون المراد من السنة إذن ماذا؟ المعنى الاصطلاحي. الاحتمال الثاني أن يراد من السنة الأعم من الحاكي والمحكي، يعني قول المعصوم وفعله وتقريره والحاكي عن هذه الأمور. على الاحتمال الأول يكون خبر الواحد ليس من الأدلة الأربعة. على الاحتمال الثاني يكون خبر الواحد من الأدلة الأربعة. أما على الاحتمال الأول سواء أضفنا قيد الدليلية كما فعل الميرزا القمي أم حذفنا قيد الدليلية كما فعل صاحب الفصول، على كل حال تخرج عن علم الأصول مسألتان عظيمتان من مسائل علم الأصول. المسألة الأولى حجية خبر الواحد، لأن في أحد يستطيع أن يستنبط شريعة متكاملة من دون هذه المسألة؟ القرآن الكريم كليات الأحكام فيه، صلاة واجبة، أما كيف نصلي ما موجود. من دون خبر الواحد لا نستطيع أن نستنبط شريعة، فإذا لا يخفى أهمية خبر الواحد. الثاني، مسألة المهمة الثانية، مسألة التعادل والتراجيح أو التعارض بين الأخبار. هاتان المسألتان تخرجان عن مسائل علم الأصول. أما المسألة الأولى فلأن موضوعها هو الخبر، والخبر ليس كتابا ولا عقلا ولا إجماعا، ماذا يبقى؟ ولا سنة، لأن المفروض أن المراد من السنة المحكي لا الحاكي، فإذا ليس من الأدلة الأربعة. والمفروض ثبت لدينا أن موضوع العلم نسبته إلى موضوع المسألة ما هو؟ نسبة الكل إلى أفراده. خبر الواحد، هذا موضوع المسألة، ليس مصداقا للأدلة الأربعة، لأنه ليس كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا عقلا. الفاعل مرفوع، موضوع هذه المسألة هو الفاعل، مصداق للكلمة، هذا صحيح. أما الخبر حجة، موضوع المسألة هو الخبر، وهذا الخبر ليس مصداقا لموضوع العلم، سواء قلنا بوصف الدليلية أو بدون وصف الدليلية، لأن الموضوع الأدلة الأربعة والخبر ليس من الأدلة الأربعة. إذن يلزم أن يكون بحثه في علم الأصول ماذا؟ بحثا استطراديا. المسألة الثانية، الخبران المتعارضان، هذه المسألة أيضا موضوعها الخبر، ترجيحا أو سقوطا أو تخييرا على الآراء المختلفة في بحث التعارض، أن نرجح أحد الخبرين أو يتساقطان أو يخير المكلف. موضوع الترجيح والتخيير والتساقط ما هو؟ الخبران. والخبر ليس كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا عقلا. واضح هذا الإشكال؟ هذا الإشكال ترى لا يفرق فيه سواء أخذنا وصف الدليلية أم لم نأخذ. الشيخ الأعظم، بعد نقرأ هذا المقدار، وقد انقدح بما ذكرنا أن تمايز العلوم إنما هو باختلاف الأغراض الداعية إلى التدوين. نتكلم عن الدعوية النوعية للمدون الأول، مقصود من التدوين تدوين العلم لا تأليف كتاب في العلم. قد واحد يؤلف كتاب في العلم لأجل السمعة، لأجل الشهرة، هذا غرضه. احنا نتكلم عن داعي لتأليف كتاب في علم، لا الداعي لإيجاد علم. واضح هذا هو المقصود، فلا يشكل. لا الموضوعات ولا المحمولات، وإلا كان، وإلا يعني لو كانت هو التمايز بالموضوعات والمحمولات، وإلا يلزم، وإلا كان كل باب بل كل مسألة من كل علم علما على حدة، لأن المسائل فيما بينها مختلفة موضوعا و محمولا، كما هو واضح لمن كان له أدنى تأمل. فلو يقول لا تحتاج إلى تأمل كثير، أدنى تأمل يكفي أن نفهم هذه المسألة. فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع أو المحمول موجبا للتعدد، كما لا يكون وحدتها سببا لوحدة العلم، كما أشرنا إلى ذلك في الدرس السابق، أن التجري موضوع لمسألة في علمين مع أن الموضوع ماذا؟ واحد. فلا تعدد الموضوع يوجب تعدد العلم، ولا وحدة الموضوع يوجب وحدة العلم، وإنما المدار على الغرض. ثم إنه أنا ذكرته في الشرح بعنوان الدليل الثاني. ثم إنه ربما لا يكون لموضوع العلم، وهو ما هو موضوع العلم؟ الكلي المتحد مع موضوعات المسائل، ربما لا يكون له عنوان خاص. لماذا؟ لأن الاسم الخاص لا يؤثر في موضوعية الموضوع، لأن موضوعية الموضوع واقعية، نفس أمرية، علة، والعلة سواء عرفنا ما هو اسمها أو لم نعرف لا يؤثر، لا يخرجها عن كونها علة. بخلاف التمايز، المميز لابد أن يكون في حد ذاته متميزا، وإلا فاقد الشيء لا يعطيه، وهو الكل المتحد مع موضوعات المسائل. ربما لا يكون لموضوع العلم عنوان خاص، واسم مخصوص فيصح أن يعبر عنه بكل ما دل عليه. نلفت نظر الإخوان، مسافة طويلة، يعني ليس شهر وشهرين وسنة وسنتين ننتهي من هذا الكتاب، سنترافق مسافة طويلة إن استطعنا صبرا. لا تتوهم أنه أنا طبيعتي هكذا، أني إذا أدرس متن أدافع عن المتن. إخوة اللي درسوا عندي يعرفون هذا الشيء، حتى لو كان باعتقادي هناك إشكال وارد أخذ موقع الدفاع عن المتن. ليس معنى ذلك أنه غير قابل للإشكال، لا، الأمر ليس كذلك. يعني أنا هذا الأسلوب، مثلا بعض الأساتذة هكذا، أتذكر في الرسائل أول كلمة في الرسائل ما هي؟ من يعرف أول كلمة في الرسائل؟ فاعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي. فأحد المدرسين يقول مباشرة بسم الله الرحمن الرحيم، قال فاعلم شنو؟ مين يبدأ به؟ وأنت بعدك بادئ بالكتاب، تجي تسقط من عين الطالب في أول كلمة فيه. اذكر رواجه أنه لعل هناك كلمة محذوفة. أنا هذا أسلوبي بهذه الطريقة. فيصح أن يعبر عنه بكل ما دل عليه ولو بعنوان مشير. بداهة عدم دخل ذلك، ما هو ذلك؟ يعني العنوان الخاص والاسم المخصوص في موضوعية الموضوع، لأن موضوعية الموضوع نشأت من العلية، والعلية تؤثر بوجودها الواقعي لا بوجودها الاسمي المعروف. وقد انقدح بذلك أن موضوع علم الأصول، انقدح بذلك يعني بما تقدم أنه ليس من الضروري أن نعرف اسم الموضوع، اتضح لدينا أن موضوع علم الأصول يكفي أن نأتي له بعنوان مشير. ما هو هذا العنوان المشير؟ نفس الذي ذكرناه سابقا، الكل المنطبق على موضوعات مسائله المختلفة المتشتتة. واضح هذا الكلام؟ لا خصوص الأدلة الأربعة بما هي أدلة، فإذا وصف الدليلية مأخوذ في الموضوع. طبعا لعل هؤلاء ذهبوا إلى أخذ وصف الدليلية بالموضوع حتى يميزوا بين علم الحديث وبين علم التفسير، لأن علم الحديث موضوعه أيضا ماذا؟ السنة. موضوعه الحديث السنة، وعلم التفسير موضوعه ما هو؟ الكتاب. فحتى يتميز علم الأصول عن علم التفسير، الكتاب الذي هو دليل على الحكم الشرعي، هذا هو موضوع علم الأصول. بينما علم التفسير ذات الكتاب، هكذا باعتقادهم، لكنه وقع في إشكال آخر الذي ذكرناه، فأعرض عن ذلك صاحب الفصول. بل ولا بما هي، يعني لا يهمنا الآن التفاوت بين صاحب الفصول وصاحب القوانين، لأن كلا التحديدين يلزم عليهما خروج مسألة حجية الخبر ومسألة الطعار. ضرورة أن البحث في غير واحد، في غير واحد يعني في أكثر من واحد، من مسائل علم الأصول المهمة ليس عن عوارض الأدلة الأربعة، وهو واضح. يعني هذا الإشكال واضح لو كان المراد من السنة. قلنا في المراد من السنة كم يوجد احتمال؟ يوجد احتمالان. لو كان المراد من السنة المعنى الاصطلاحي منها، يعني من الأدلة الأربعة، هو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره كما هو المصطلح فيها، لوضوح بيان لزوم خروج بعض المسائل المهمة، ضرورة لوضوح عدم البحث في كثير من مباحثها المهمة. مثل ماذا؟ كعمدة مباحث التعادل والتراجيح، بل ومسألة حجية خبر الواحد، لا عن السنة ولا عن سائر الأدلة، لأن خبر الواحد والخبران المتعارضان لا سنة ولا كتاب ولا إجماع ولا عقل. العبارة نطقت أو ما زالت مغلقة؟ واضح. ورجوع البحث، هذا جواب الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه عن الإشكال، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.